بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما أخذناه في دفع هامل الاضطراب هو ما يتعلق بقول المولى سبحانه وتعالى في الآية 15: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأن الآية تدل على أنه لا يعذب أحد حتى ينذر، وأدلة أخرى تؤيد ذلك المعنى. وجاء في بعض الآيات ما يفهم منه أن أهل الفترة في النار، مع أنهم لم يأتهم نذير. وذكر الشنقيطي رحمه الله أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى مات اختلف العلماء فيه، هل هو من أهل النار لكفره أم معذور لأنه لم يأته نذير؟ الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: فقال قوم: إن الكافر في النار ولو مات في زمن الفترة. وجزم بذلك النووي رحمه الله، وحكى القرافي الإجماع على أن موت الجاهلية في النار، وأجابوا عن قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أجابوا عن هذه الآية من ثلاثة أوجه: الأول أن التعذيب المنفي هو التعذيب الدنيوي، وأما في الآخرة فهم في النار، والثاني أن العذر في قوله وما كنا معذبين هو في غير الشيء الواضح الذي لا يلتبس على عاقل، فأما عبادة غير الله والكفر به والشرك به فهذه أمور واضحة عذبوا بسببها، والثالث أنهم كانت عندهم بقية نذارة مما جاءت به الرسل قامت عليهم بها الحجة، ما لا إلى هذا ابن قاسم في الآيات البينات. والشنقيطي رحمه الله يقول: إنه لم يأتهم نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وأما الذين قالوا إن أهل الفترة معذورون فاستدلوا بقول الله عز وجل من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قالوا: أصحاب الفترة لم يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلا يحكم عليهم بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم كما صار لأبي طالب. وهذا القول رد بما ورد عن بعض أهل الفترة أنهم في النار، كما في حديث إن أبي وأباك في النار. ثم ذكر مسألة أصولية إلى قوله هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة، ثم قال والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع، هو الجمع بين الأدلة، لأن الجمع واجب إذا أمكن بلا خلاف، كما أشار له في المراقي مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود نظما في أصول الفقه على مذهب المالكية، قال بقوله والجمع واجب متى ما أمكن. فوجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة بالأمر باقتحام النار، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع عذب بالنار، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. وبهذا الجمع تتفق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا، ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله مصيرهم وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم فيزول التعارض. والدليل على هذا الجمع ورود الأخبار به عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم، قال ما نصه؟ والجواب عما قال إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، والجواب أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كان أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند النظر فيها، انتهى محل الغرض بلفظه، أي انتهى الكلام الذي أراد أن ينقله وفيه غرضه وحاجته. ثم قال إن هذا قال به جماعة من محقق العلماء والحفاظ والنقاد، ومحتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل، وابتلاء، فهو مردود من وجهين. يعني الآن ما هو الجمع بين قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبين ما جاء أن بعض أهل الفترة دخلوا النار، فهل هم معذورون؟ إن كانوا معذورين لأنه ما جاءهم نذير فلماذا دخلوا النار؟ والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حاصل الجواب أن أصحاب الفترة معذورون ويختبرون يوم القيامة، يختبرون يوم القيامة فيأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى أن يدخلها علم الله أنه كان في الدنيا أشد إباء وتكذيبا للرسل. فإذا كان يمتنع عن أمر ربه وهو قد شاهد ما شاهد من الأمور والأهوال العظام، فلهو في هذه الدنيا أشد امتناعا من أن يؤمن بما جاءت به الرسل عن الله عز وجل، ولم يكن رأى تلك الآيات التي رآها يوم القيامة. ومن أجاب وامتثل أمر الله كانت عليه بردا وسلاما، يتقحم في النار امتثالا لأمر الله فتكون عليه بردا وسلاما. فهذا علم الله عز وجل أنه كان في الدنيا من المستجيبين المسارعين لاتباع الرسل. قال بعضهم: أنتم جعلتم الآخرة دار ابتلاء وعمل، ومعلوم أن الآخرة إنما هي للجزاء، هي يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، ليست دار عمل. فلا يؤمر هناك أحد بأشياء، إنما يجازى ويحاسب فقط. وهذا الكلام مردود من وجهين، مردود من ماذا؟ من وجهين. الأول أن ذلك لا ترد به النصوص الصريحة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، يعني أن مثل هذا الكلام لا ترد به النصوص الصحيحة، فإذا ثبتت النصوص فعلى العين والرأس، ويذهب كل اشتباه والتباس. قال: ولو سلمنا عموما ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل لكانت الأحاديث المذكورة مخصصة لذلك العموم. لو سلمنا أن الآخرة ما فيها عمل فنقول الآخرة ليس فيها عمل إلا لمن امتحنوا، فالممتحن فيه له عمل. الوجه الثاني أننا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر، يعني لا نسلم أن الناس يوم القيامة ما أحد يؤمر بشيء، فقد يؤمر تعجيزا، وقد يؤمر تبكيتا، وقد يؤمر توبيخا، وقد يؤمر امتحانا. من صور صورة كلف يوم القيامة ماذا كلف؟ أن ينفخ فيها الروح، أو أن يعقد بين شعيرتين، وليس بفعل، هذا تكليف. وكذلك ما سيأتي من بعض الأدلة. قال الشيخ رحمه الله: بل أننا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر، بل نقول دل القاطع عليه، دل الدليل القاطع عليه، لأن الله تعالى صرح في سورة القلم بأنهم يدعون إلى السجود في قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي يؤمرون بالسجود. ومعلوم أن أمرهم بالسجود تكليف في عرصات المحشر، وثبت في الصحيح أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدة، كلما أراد السجود خر لقفاه. يؤمر المنافق بالسجود، يؤمر المؤمن فيسجد، ويؤمر المنافق فيكون ظهره طبقة واحدة طبقا واحدا، فقراته ملتصقة من أعلاها إلى أسفله أسفلها، كأنه شيء، يعني ماذا؟ يعني كأنه صفيحة، كلما أراد أن يسجد لا يستطيع أن ينحني، فيخر إلى قفاه، يسقط على القفا والخلف. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها، أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا. يأمره الله أم لا؟ يأمره ويأخذ عليه العهود والمواثيق. إذن لا نسلم أن الآخرة ينتفي فيها الامتحان، فقد يقع امتحان. قال ويقول الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في عرصات المحشر والعلم عند الله تعالى. إذن ما هو الجمع عند الشنقيطي؟ الجمع أنهم يمتحنون كما دلت عليه الأدلة. قال قوله تعالى في الآية 94 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ما الذي منعهم من اتباع الهدى؟ أنهم قالوا أبعث الله بشرا رسولا، أي أما وجد الله رسولا يبعثه إلا أن يكون من البشر؟ قال هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ووجه الجمع، ما هو وجه التعارض؟ أولا أن الله عز وجل قال ما منع الناس من الإيمان بالهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني هذا الأمر الوحيد الذي منع الناس من الإيمان بالهدى، أنهم قالوا كيف يأتي رسل من البشر. وفي آية سورة الكهف ذكر سبحانه وتعالى سببا آخر، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، يعني ما منعهم من الهدى والإيمان به إلا أن يصيبهم ما أصاب الأولين وأن يأتيهم العذاب قبلا مواجهة عيانا. والجمع بين هاتين واضح، فإن الأول للسبب الحقيقي الذي واجهت به أقوام الرسل الرسل. قال ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصر في المانع العادي، والحصر في آية الكهف حصر في المانع الحقيقي. وإيضاحه هو ما ذكره ابن عبد السلام من أن معنى آية الكهف وما منع الناس من أن يؤمنوا إلا أن الله أراد أن تأتيهم سنة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين. ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي مراده، فهذا حصر في المانع الحقيقي، لأن الله هو المانع في الحقيقة. منعهم من الهدى لما طغوا وزاغوا حتى تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ومعنى آية الإسراء أنه ما منع الناس من الإيمان إلا استغرابهم أن الله يبعث رسولا من البشر، واستغرابهم لذلك ليس مانعا حقيقيا بل عاديا يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه، بخلاف الأول فهو حقيقي لا يمكن تخلفه ولا وجود لا يمكن تخلفه ولا وجود الإيمان معه. ذكر هذا الجمع صاحب الإتقان والعلم عند الله تعالى، يعني أن المانع في قوله إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا هذا فيما جرت به العادة من أقوام الرسل، وأما قوله إلا أن تأتيهم سنة الأولين هذا فيما جرى به القدر وشاءه الله عز وجل وكتبه أنهم من أعرض وعاند وكذب ولم يؤمن، فإنما منعه ذلك أن الله عز وجل كتب عليه ذلك. قال قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، الآية 97 من سورة الإسراء. قال: هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ما معنى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا؟ ما معناها؟ نعم، هذا أسلوب ماذا عند العرب؟ أسمع بهم وأبصر، تعجب، أسلوب تعجب، يعني تعجب من قوة سمعهم وبصرهم يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أقوى سمعهم وما يعني أقوى بصرهم يوم القيامة. فيه إثبات أنهم عمي صم أم إثبات أنهم يسمعون ويبصرون؟ يسمعون ويبصرون، وليس أي سمع، بل سمع شديد، يعني سمع قوي وبصر حديد. وكقوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. ما هو الشاهد؟ ورأى، يرون أم عمي؟ يرون. وكقوله: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فكيف الجواب أن قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، إثبات أنهم يحشرون على هذه الكيفية، وآيات أخرى تدل على أنهم يسمعون ويبصرون؟ والجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر. ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. المعنى أنهم أول ما يحشرون يحشرون ماذا؟ عميا. هذا هو، هذا القول هو أقرب الأقوال، أن هذا في حال دون حال، في أول ما يحشرون يحشرون عميا. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا عند الحشر يحشر أعمى وأصم وأبكم على وجهه، فالذي أمشاه في الدنيا على قدميه قادر على أن يحشره يوم القيامة على وجهه. ثم بعد ذلك يعطون سمعا وبصرا وكلاما لأجل أن يروا، لأجل أن يروا الأهوال، ولأجل أن تقرعهم الخطوب الشديدة، ولأجل أن يسمعوا، وأن كذلك أيضا يحصل لهم من العذاب، ولأجل أن ينطقوا مستغيثين فلا يغاثون. الوجه الثالث أنهم لا يرون، الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بحجة. يعني المعنى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا، ليس عمي البصر، إنما عمي معناها لا يرون ما يسرهم، بكما لا ينطقون بما ينفعهم أو بالحجج، صما أي لا يسمعون ما ينتفعون به. قال: كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وروي أيضا عن الحسن كما ذكره الأولوسي في تفسيره. فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به كما تقدم نظيره. هذا المروي عن ابن عباس وعن الحسن فيه ماذا؟ غيره أقوى منه، لأن الله قال: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هل كان في الدنيا بصيرا يبصر الحجة أم كان بصيرا يرى بعينيه؟ كيف كان في الدنيا؟ يرى بعينيه فقط. أما البصر وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، بصر القلب ما هو موجود معهم لا في الدنيا ولا في الأخرى، لكن في الآخرة يرون ويشاهدون. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فإذا معنى عميا وبكما وصما على ظاهره، ويكون هذا في ابتداء الحال. قال الوجه الثالث أن الله إذا قال لهم يخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصم، والصم الصم يعني الصمم، والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج، يعني اشتد عليهم الأمر لأنهم لا يفرج عنهم، فمن شدة وقع هذه الكلمة عليهم أن يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، من شدة وقعها تعمى أبصارهم وتصم آذانهم وتبكى وتخرس ألسنتهم فيأسوا من الفرج، يأسون من الفرج. قال الله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة، قوله وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة. يمكن أن يقال إنهم عند الحشر، يعني كما قال في المسألة السابقة إذا أمكن الجمع يجمع، فيقال عند الحشر ابتداء الحشر يحشرون كما قال الله عميا وبكما وصما، ثم تعود إليهم أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم ونطقهم ليذوقوا بها العذاب، يرون العذاب، يسمعون ما يكرهون، كذلك ينطقون بما لا حجة لهم به ويقرعون بالحجج. ثم الحال الثالث أنهم إذا دخلوا النار وصاروا يجادلون ويشتكون ويتشكون وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، إلى أن قال الله عز وجل لهم في آخر الحال قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فعند ذلك تخرس ألسنتهم، ولا مانع أنها تعمى أبصارهم وتصم آذانهم، والله المستعان، صلى الله العافية والسلامة. إذن هذا الجمع هو الأولى والذي تجتمع به الأدلة، والله أعلم. إنها حال ثم حال ثم حال، يحشرون عميا وبكما وصما، ثم ترد إليهم هذه ليذوقوا بها العذاب، ثم تخرس ألسنتهم فلا ينطقون، ولا مانع أن تعمى أبصارهم وأن تصم آذانهم، والعلم عند الله. نكتفي بهذا في درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول أو فعل يقربنا من النار، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.